السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنت أود أن يتولى هذه الكلمة الشباب مثل أخي عبد العزيز وأخي سلطان وبقية المشايخ وطلبة العلم، لكن أما وقد كلفت فألقي كليمة قصيرة، لأن شيخنا الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرس وقف الدرس، وأظن الهرس قريب. والشيخ حامد والمشايخ، استأذن الجميع. أقول وفقكم الله، إذا كان لي من كلمة أقولها لإخوتي طلبة العلم ومن يسمعني من الإخوة، أوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هو أساس السعادة الأبدية في الآخرة والسعادة الدنيوية أيضا. تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتيسير الأمور وإزالة المكروبات، إزالة الكروب والظفر بالمطلوب. تقوى الله عز وجل كما قال شيخنا الشيخ ابن باز في محاضرة جميلة ألقيت عندنا في الجامعة قبل أكثر من 40 عاما، التقوى سبب كل خير. هذا عنوان المحاضرة، ارجعوا إليها في محاضرات الجامعة الإسلامية. التقوى سبب كل خير. حقيقة التقوى لا تخفى على شريف علمكم طلبة العلم، ألا وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. أداء الفرائض والنوافل، وإن هذا من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، كما لا يخفى على شريف علمكم الحديث القدسي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أنا يا إخوتي دائما في الكلمات أحاول أن يكون تركيزنا على ذكر النصوص، لأن كثرة الكلام كل يجيده، لكن التركيز على النصوص الشرعية التي فيها الهداية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي هو أكثر تأثيرا في القلوب، وأسبابا لغفران الذنوب، وربط المسلمين بالكتاب العزيز والسنة المطهرة خير ما يمكن أن يؤديه مسلم. ربط الناس بالكتاب والسنة في كل مكان بهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما وحي من الله عز وجل فيهما الخير كل الخير لمن وفقه الله عز وجل. ولذلك يقول في هذا المعنى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله في المخرج من الفتن، عندما سأله أناس قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال رحمه الله: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأوصيكم ونفسي بالتقوى. ومن أعظم خطب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يبدأها بهذه الكلمات، يقول: أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. كلمات جميلة. فالتقوى من أعظم، بل إن لم تكن هي أعظم سبب في تحصيل العلم النافع. واتقوا الله ويعلمكم الله. يشكو البعض من ضعف الفهم وضعف الحفظ، وكلنا نشكو من ذلك، وكل هذا نتيجة لتقصيرنا في جنب الله. كثير من الشباب الآن اشتغلوا بالقيل والقال والكلام الفارغ الذي أضاع أوقاتهم حتى قست قلوبهم وبعدوا عن الله تبارك وتعالى. تمضي عليه الليالي والأيام ما قرأ آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هم له إلا الكلام في إخوانه. ويا ليتهم، ليته كلام في المبتدعة الذين أبيح الكلام فيهم في حدود أيضا، وإنما هو كلام في إخوانه وتصنيف لهم وأحكام عليهم جائرة وقد يصل لحد التبديع والتكفير والهجر بغير حق. وهذا والله يا إخوتاه ما نشكو منه في الساحة الدعوية السلفية بالذات. والمطلوب منا ألا نوقد النار، حتى لو سمعنا من البعض مثل هذه الأساليب لا نقابلها بردة فعل تفضي إلى تفاقم المسألة وتضخيمها. نتحمل قدر ما نستطيع، وإذا رددنا يكون الرد في حدود الكتاب والسنة دون انتصار للنفس ودون تشفي ودون زيادة في الردود فيما لا يحتمله المقام ودون مبالغة. أوصي نفسي وطلبة العلم بهذا. هذا هو الذي ربانا عليه علماؤنا أهل السنة والجماعة مثل الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني والشيخ حماد والشيخ عبد المحسن البدر والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ عبد العزيز آل الشيخ سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الحيدان وقبلهم العلماء الكبار الأجلاء. هذه أساليبهم، لأن الهدف هي الهداية، هداية الناس. وإذا كان الهدف الهداية فلتبتعد عن التجريح الذي يصل إلى حد المبالغة. الإمام أحمد رحمه الله نقل له أن أهل خراسان، وقد أوردت هذا في كتابي الجديد التنبيه، قال: أهل خراسان لا يتكلمون عن الجهمية. قال: أهل خراسان لا يقوون على ذلك. هذا الإمام أحمد ناصر السنة وقامع البدعة يقول هذا الكلام. أهل خراسان لماذا لا يقوون على ذلك؟ لأنهم ضعفاء، والضعف قد يعذر به صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش وصحابته 15 سنة، وقد مرت مآسي بالمسلمين ما تحرك إلا في حدود قدرة المسلمين المادية والمعنوية. قتلت سمية وقتل زوجها ياسر، وقتلت قتلة بشعة، قتلها عدو الله أبو جهل وطعنها في موضع العفة منها. هذه مأساة أم ليست مأساة؟ عذب الصحابة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أدموا عقبيه، كسروا رباعيته، فعلوا ما فعلوا، وكان لا يزد على مع الأخذ بالأسباب يقول اللهم اهدي قومي فأقولوا لهم ما قال عبد الصالح، اللهم إيش اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فأوصيكم ونفسي بمثل هذه الأساليب الطيبة المباركة، أساليب النبوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شيخنا الشيخ ابن باز استدل بقصة هارون وموسى مع فرعون في محاضرة واحدة 4 مرات، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن ابتلينا بطائفتين الآن، اسمحوا لي أن أكون صريحا، طائفة متنازلة متخاذلة مميعة تتنازل عن الحق لتكسب رضا الآخرين، تلتمس رضا الناس بسخط الله والعياذ بالله. هذه والله لا نعبأ بها ولسنا منها وليست منا، يتنازلون إلى درجة إباحة بعض ما حرم الله، أباحوا الغناء، أباحوا الربا، تنازلوا عن، دخلوا في وسط المبتدعة، قد يشاركونهم في طقوسهم والعياذ بالله، يتنازلون عن الحق لا يدعون إليه. هؤلاء مذهبهم ولا شك فاسد، وعلى النقيض منهم طائفة أخرى تصنف لأتفه الأسباب وتلزم بما لا يلزم، ويبدعون من لم يستحق التبديع، ولا يرجعون إلى العلماء الربانيين في ذلك، بل هم يفتون أنفسهم. خرجت من المسجد النبوي في شهر رجب الماضي، لا عفوا في رمضان، فلحق بي شاب وأنا ذاهب إلى السيارة بعيد وفاة الشيخ محمد الوصابي رحمه الله، قال يا شيخ يجوز أن نترحم على محمد الوصابي؟ والله إن فعلت قلت لا نترحم عليك أنت قريبا إن شاء الله. قلت قال أنا أريد الفائدة، قلت أنت لا، لو كنت تريد الفائدة ما طرحت مثل هذا السؤال، لكنك رأيت فلانا وفلانا ينهون عن الترحم علي في التويتر، وقد صرح كم واحد من الشباب المتهورين بأنه لا يجوز الترحم عليه، اللهم اغفر له وارحمه. وبعده جاءني رجل آخر يقول يجوز الترحم على أبو زيد، أبو زيد محمد حمزة 60 سنة جهاد في العقيدة، 60 سنة وهو ينشر العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة في السودان. قلت ماذا تقول؟ عادهم العام الماضي تكلموا فيه لأنني دعوت لأبي زيد، دعا من الكلام الذي يخصني لا أهتم به أنا لو ولا أعبأ به. قلت كيف ما تترحم عليه؟ ما تتقي الله عز وجل؟ أبو زيد قال كان يدافع عن أسامة بن لادن. قلت تكذب، صدر منه كلام ثم نشر اعتذارا عن هذا الكلام في الجريدة الرسمية لما اتضح له أمر أسامة بن لادن. الإنسان إذا صدر منه كلام حتى لو اعتذر عنه لا يقبل العذر، أخطأ وصدرت منه هفوة. يا إخوان العلماء يعني حاولوا الاستفادة من كتب بعض العلماء الذين عليهم عندهم ما عندهم من الملحوظات، مثل ابن حجر رحمه الله والنووي رحمه الله وابن عقيل وأبو يعلى وفلان وفلان الذي عنده تفويض والذي عنده تأويل والذي هو مضطرب في باب الصفات، لكن له خدمة للسنة عظيمة ليست بالسهلة. فترحم العلماء عليهم وأقالوا وبينوا أهمية الاستفادة منهم مع الأخذ في الاعتبار التنبيه على الأخطاء التي وقعوا فيها، لأن زلة العلماء خطيرة. وأنت تأتيني أنت أيها الغر وتأتيني وتقول لا كيف تترحمون على أبو زيد ولا على؟ طبعا بالمناسبة أؤكد لكم أن الشيخ أبو زيد راجع عن ما نصيب إليه تجاه أسامة من الثناء على أسامة بن لادن أو الصلاة عليه، ونشر في الجريدة الرسمية براءته منه ومن أتباعه اللي هي الجبهة القاعدة. فإخوان التسرع في مثل هذه الأشياء وتأثير بعض الشباب إلى درجة أنهم يريدون أن يقنعوا بعض المشايخ بهذه الأفكار بالتسرع، اسمع لفلان لا تسمع لفلان، ترحم على فلان لا تترحم على فلان، احضر لفلان لا تحضر لفلان، هذه مصائب. وللأسف والله الحزبيين الآن وللأسف يقولون عنا النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فعلينا أن نبين لإخواننا الذين ينهجون مثل هذا المنهج، سواء أهل التمييع الذين يتساهلون ويندمجون مع الأحزاب والجماعات ويضيعون عقيدتهم ومنهجهم، أو الطرف الآخر الذي يتطرف ويبدع لأتفه الأسباب أو يتسرع في التبديع والتفسيق والتكفير. وهذه أمور لا تخفى على شريف علمكم، لكن علينا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم دار المنافقين وهم شر الخلق والخليقة، لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لم يقتل الخارجي الذي اعترض على قسمته على مروقه وعلى ما أخبر به من صفاته، لم عندما استأذنه الرجل وقال بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل تطلق في وجهه، ولما قالت له أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه، قال متى عهدتيني فاحشا يا عائشة، إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. الرسول دار عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل رضي الله عنه في تكفين أبيه ببردته. يعني قضية يا إخوة أنا لا أقول يعني أننا نتنازل أو نضيع الأمور أو نميع كما هم يصفون به بعض إخواننا، لكن أقول لا بد من سلوك الطريق المستقيم الطريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا مع المميعين ولا مع من يحكم على إخوانه أحكاما جزافية بدون تروي وبدون تريث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا أقول حتى إخوان الذين أساءوا إلينا أو بغوا علينا أو صدر تجاه إخوانهم ما صدر، ينبغي أخذهم بالحلم واللين والتلطف وعدم الجفوة أو القسوة معهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشمل ويجمع القلوب على طاعته، نجتهد في طريق في جمع الشمل. حتى لو أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى من أساء إليك، لا سيما إن كان أخوك وأخطأ عليك، اصبر اصبر عليه، اصبر تصبر أيام وليالي، لعل الله أن يصلح القلوب وأن يجمع القلوب على طاعته وأن يؤلف بينها وأن يجمع شملنا وإياكم وجميع إخواننا أهل السنة والجماعة على ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يوفقنا وإياكم. إذا كان لإخوتي الشيخ عبد العزيز والشيخ سلطان الشيخ حمد أو لمشايخ تعقيب ما نستغني والله.
شيخنا
ليش
الأفضل أن تستخدم لفظ التساهل بدلا
التمييع؟ إيه أعرف أخ أحمد هوجة. والله يعني سواء سمي هو التساهل ما ليس لائقا جيدا أيضا. أهلا وسهلا. أوه كم سنة ها؟
زم كل ما نجي ما نشوف.
شغل بالعمادة.
شغل بالعمادة. وفقك الله. إيه عدد ثلاث ثانية.
كان موجودة.
أهلا. حياك الله. خالد حياك الله.
هذا المعدد.
طيبون. لا عاد عاد احنا ابى اتعصب عتيبه وحرب لا اقول عتيبه وحرب في الامور هذه لا سبع ما شاء الله مبارك ان شاء الله حياكم الله كيف الحال ما شاء الله كيف حال المشايخ شيخ وليد شيخ خالد كيف حالكم جميعا
ترك عبد الله
خير من الله.